بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 18 من دروسنا في حاشية تحفة المريد على متن جوهرة التوحيد للإمام إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد انتهينا من شرح الأبيات التي نظمها الناظم مقدمة بين يدي مباحث العقيدة، وقرأنا في آخرها: والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. وكان هذا البيت خاتمة مقدمة التي جعلها الناظم بين يدي مباحث العقيدة. واليوم نريد أن نبدأ ببعض المقدمات المتعلقة بعلم العقيدة. يعني سابقا الأبيات التي مرت معنا 7 أبيات هي عبارة عن مقدمة لمنظومة جوهرة التوحيد. بدأ بالحمدلة، بدأ بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى صحبه وما شابه ذلك، ثم تكلم عن فضل هذه المنظومة وما فيها من خير. الآن هذه مقدمة المنظومة. الآن عندنا مقدمات متعلقة بعلم العقيدة، لأن مباحث العقيدة يا أيها الإخوة هي إلهيات تتعلق بالله عز وجل، ونبويات أو نبوات تتعلق بالأنبياء والرسل، ثم بعد ذلك مسائل سمعيات، ثم بعد ذلك مسائل الكونيات. هذه الأبحاث أيها الإخوة لها مقدمات ولها لواحق، لها مقدمات ولها لواحق. الآن الشيخ سيذكر بعض المقدمات بين يدي أقسام التوحيد، أقسام العقيدة. سيذكر بداية التكليف وشروط التكليف، وسيذكر الحكم العقلي، ويتفرع بعد ذلك إلى الحكم العادي والحكم الشرعي، ثم بعد ذلك يبين وجوب المعرفة، أن يعرف الإنسان ما هو واجب عليه نحو ربه، في حق ربه وفي حق الأنبياء والرسل، وكذا ما يستحيل وما يجوز. نعم، ثم بعد ذلك سيبين أحكام المقلد، إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديده. ثم بعد ذلك سوف يبين لنا أن المعرفة هي أول واجب على المكلف، وأن النظر واجب على المكلف. ثم بعد ذلك يتكلم عن حدوث الكون، ويتكلم عن أن الإيمان هو التصديق، وأن الإسلام هو الإذعان، وأن النطق بالشهادتين يعني لها مدخلية في الإيمان، إما أن تكون شرطا كما قال الأشاعرة، أو أن تكون شطرا كما قال الحنفية والماتريدية. ثم بعد ذلك يختم بقضية رجحان الإيمان بالطاعة ونقصانه بالإيمان بالمعصية، وهذه مسألة كما قال الأشاعرة خلافة للماتريدية. إذن هذه مسائل هي عبارة عن مقدمات بين يدي الإلهيات. هل هناك بعض العلماء أخر هذه المسائل إلى ما بعد النبوات والسمعيات، كما فعل الإمام التفتازاني وغيره عندما صنفوا في العقيدة، لكن صاحب الجوهر ماذا فعل؟ قدم هذه المقدمات بين يدي الإلهيات والنبوات والسمعيات، ولكل وجهة. فنحن الآن سوف نبين هذه المسائل ونذكرها على التوالي. نعم.
فصل فيما يجب على المكلف معرفته.
الآن البيت إخواننا الذي وصلنا إليه: فكل من كلف شرعا وجبا عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذا لرسله فاستمع أو مثل ذا لرسله فاستمع. إذن عندنا أخواننا هنا البيت أنه يجب على كل مكلف بميزان الشرع أن يعرف, يجب عليه أن يعرف الواجب والجائز والمستحيل في حق الله تعالى, وأن يعرف الواجب والجائز والمستحيل في حق رسل الله تعالى. وطبعا يلزم ذلك أن يعرف باقي العقائد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه كلها أركان الإيمان. إذن عندنا أول شيء كلمة فكل من كلف. كلمة كلف هناك بحث, شرعا في بحث, وجب عليه, الوجوب هنا ما هو بميزان الشرع, هنا أيضا بحث, أن يعرف, بحث جديد هو المعرفة وأقسامها, أن يعرف الواجب والجائز والمستحيل وهو أقسام الحكم العقلي. إذن عندنا الآن في هذا البيت والذي يلي خمسة أبحاث سنمر عليها على التوالي.
قوله فكل من كلف إلى آخره, الفاء فاء الفصيحة.
هذه الفاء اسمها فاء الفصيحة, اسمها فاء الفصيحة. طبعا الفاء الفصيحة هذا معناها, هذا معناها, أما هي في العربية من حيث الإعراب هي عاطفة, هي عاطفة, لكنها هنا يقال لها فصيحة لأنها تفصح عن شرط مقدر. طبعا إخواننا هذا من حيث المعنى, يعني إذا أردت أن تعرف ما كلف به العبد وأن تعرف جزئيات العقيدة ومفردات العقيدة فكل كذا. إذن فاء الفصيحة تفصح عن شرط مقدر, تفصح عن شرط مقدر. فإذا لاحظت الشرط المحذوف قلت هذه الفاء رابطة لجواب الشرط المقدر, وإذا اكتفيت بالمذكور ولم تقدر المحذوف تقول هذه الفاء عاطفة على ما قبلها. نعم, لكن هنا يشير إلى معنى وهو أنه يفصح عن شرط مقدر ليرتبط اللاحق بالسابق, ليرتبط اللاحق من الأبيات بالسابق. نعم,
لأنها أفصحت عن شرط مقدر. والتقدير إذا أردت بيان علم أصول الدين فأقول لك كل من كلف إلى آخره, أي كل فرد من المكلفين من الإنس والجن ذكرا كان أو أنثى, ولو من العوام والعبيد والنساء والخدم.
إذن يجب على كل مكلف ولو كان من العبيد غير المماليك, بل لك هذا ما لو فاضي مشغول خدمة السيد, لا, حق الله عز وجل مقدم على كل حق. كذلك من الخدم الذين يشتغلون بالأعمال الدنيوية والمشاغل وكذا, وأيضا والنساء, المرأة المشغولة في بيتها يجب عليها أن تتعلم علم العقيدة. طبعا إخواننا عندما نقول أن تتعلم المرأة والعبد والخادم وكذا مسائل العقيدة, ليس المراد بهذا أن يقرأ والله كتاب حاشية تحفة المريد, لا, ليس هذا هو المراد. المراد أن يعرف الأصول في العقيدة التي كلفه بها شرع الله عز وجل, أن يعرف المقدار الذي يخرجه من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. إذا عرف هذا القدر فهذا الذي كلف به, وأما الزيادة على ذلك من التمكن في علم العقيدة وغير ذلك فهذا من فرض الكفاية وليس من فرض العين.
حتى يأجوج ومأجوج دون الملائكة ولو قلنا بأنهم مكلفون، لأن الخلاف في تكليفهم إنما هو بالنسبة إلى غير معرفة الله تعالى، فإنها جبلية لهم، فليس فيهم من يجهل صفاته تعالى كما في الجن والإنس. ولذلك قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة.
إذن الملائكة عطفت شهادتهم على شهادة الله عز وجل، وعطفت شهادة أولي العلم على شهادة الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمان بالقسط. إذن الملائكة أيها الإخوة ليس فيهم من يجهل صفات الله عز وجل، فمعرفتهم لله جبلية، أي أنهم مجبولون عليها، مفطورون عليها، ليس فيهم من ينكر هذه الصفات. لذلك لما مر معنا أخوان الأكارم أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل لجميع الخلق، قال إرساله للملائكة إرسال تشريف وليس إرسال تكليف، وهذا هو الراجح.
ثم قال: وأولو العلم، فلم يطلق الأمر كما أطلقه في الملائكة،
يعني الملائكة كلهم، أما البشر من الذي يشهد؟ هم أولو العلم فقط، أما ربما في البشر منكرون.
بيان معنى التكليف.
نعم، الآن بعد أن بين المعنى الإجمالي لهذا البيت، الآن سيبدأ في شرح المباحث. التكليف، ما هو التكليف أخوان الأكارم؟ التكليف إما إلزام ما فيه كلفة، أو طلب ما فيه كلفة. إما إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة. طيب ما الفرق؟ الإلزام ليس لك خيار في الترك. ما هو الشيء الذي أنا ملزم به؟ أنا ملزم بأمرين: أولا بفعل الواجب، وبترك الحرام. الحرام لست مخيرا في تركه، والواجب لست مخيرا في فعله، ولكن الواجب يجب علي فعله، والحرام يجب علي تركه. نعم، أما المكروه والمسنون هذا يطلب مني لكن لا يلزمني ذلك. المسنون يطلب مني فعله، والمكروه يطلب مني تركه. لذلك قسم العلماء، قالوا: الطلب إما أن يكون جازما أو غير جازم، إما أن أطلب الفعل جزما وهو الواجب، أو بغير جزم وهو المندوب، وإما أن يطلب الترك جزما وهو المحرم، أو أن يطلب من غير جزم وهو المكروه.
ثم إن التكليف إلزام ما فيه كلفة، وقيل طلب ما فيه كلفة.
وطبعا إخواننا الراجح أنه إلزام ما فيه كلفة، لأن الكلفة أيها الإخوة ترتفع عند التخيير. الكلفة ترتفع عند التخيير، أنا كيف أكلفك في شيء أنت مخير في تركه؟ إذن ما عاد في كلفة. الكلفة تأتي متى؟ عندما ألزمك بما فيه كلفة. والمراد بالكلفة هنا هي المشقة، لأن التكليف أيها الإخوة لا يخلو عن مشقة. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن هذه الآية تثبت المشقة أم تنفي المشقة؟ هذه الآية تثبتها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن التكليف قدر الوسع ثابت، زيادة عن الوسع هذا منتف بفضل ربنا تبارك وتعالى. الذي يحصل إخوانا اليوم أن كثيرا منا ينفي الكلفة والمشقة ويتكلم عن اللذة في العبادة والطاعة وما شابه ذلك، ويظن أن هذا هو المطلوب. لا، انظروا إخوانا، كلام الأصوليين في أصل التكليف لا ينافي مشاعرك التي أكرمك الله بها. قال الله عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. يعني أنت عندما تثبت على عمل يأتيك من الله عز وجل عون وزيادة. آتاهم الله تقوى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن أيضا هنا يعني في هداية من الله سبحانه وتعالى بناء على المجاهدة. لذلك أخواننا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الصلاة ماذا كان يقول؟ أرحنا بها يا بلال. طبعا هذا حال بعد المجاهدة الطويلة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال بعض الأولياء عن الصلاة: جاهدت نفسي فيها 20 سنة وتلذذت بها 20 سنة. يعني بعد أن أكرمه الله عز وجل وطاوعته نفسه واستكانت لهذه العبادة. أما أصل الفعل فيه تكليف. يعني أنت الآن استيقظت في الصباح، في مشقة ولا ما في مشقة؟ طبعا في مشقة، وطبعا أخوانا في صعوبة، ولكن الموفق من أعانه الله على نفسه فانتصر عليها وتغلب على هذه المشقة. لذلك المشقة في الإسلام لا تنتفي، ولولا المشقة لكان الناس كلهم أولياء. لولا المشقة يا أخوانا لكان الناس كلهم أولياء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأثقل صلاة على المنافقين ما هو؟ صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلم الناس ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. إذا في مشقة وفي مجاهدة نفس وفي مكابدة وفي إخواننا كما قال الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. انظروا إخواننا، تتجافى يعني كأن الجنب ملصق بالفراش وأنت تحاول انتزاع جسدك من هذا الفراش. إذا في مشقة، غض البصر في مشقة، أكل الحلال في مشقة، لكن هذه المشقة أيها الإخوة قدر الوسع أم زيادة عن الوسع؟ ألا قدر الوسع. فإذا صارت المشقة فوق الوسع ما الحكم؟ ذكر العلماء قاعدة يعني أخذا من هذه الآية، قالوا المشقة تجلب التيسير. لكن هذه المشقة أخواننا إذا تركت هكذا، القاعدة هي تركناها هي هكذا، تصير سببا للتحلل من الدين. مثل الآن الناس يقول أخي أنا مضطر والضرورات تبيح المحظورات. إن قالوا أين الضرورة؟ بيقول والله أنا مضطر أخي، بدي وسع محلي، بدي كذا بدي كذا. نرى هي ضرورة هي؟ يعني الآن أخوان أكارم كلمة ضرورة ومشقة وتيسير وما شابه ذلك، هذه كلمات أصبحت غطاء للتميع وللتحلل من الدين. يعني إنسان بده يتحلل من الدين شو يساوي؟ ما يقول أنا أريد أن أعصي الله، أريد أن أخالف أمر الله، أريد أن أتخلص من هذه القيود الشرعية. هو لا يقول كذلك. ماذا يقول؟ الدين يسر والمشقة تجلب التيسير، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج وما شابه ذلك. يعني يأتي بالنصوص التي تشكل غطاء لتقصيره. لكن هل هذا كلام صحيح؟ الجواب لا، لأن العلماء ضبطوا التكليف وضبطوا أحكامه وضبطوا الرخص وضبطوا المشقة وأنواعها، وبينوا متى المشقة تجلب التيسير ومتى لا تجلب التيسير وهكذا، ومتى يعمل بسد الذرائع ولا يعمل سد الذرائع. يعني مباحث في الأصول ضبطها العلماء ضبطا دقيقا. لذلك هذه المسائل لا ينبغي أن يتكلم فيها العامة، لأن العامة يتكلمون في هذه المسائل بأهوائهم وليس بالقواعد العلمية. مثل الآن المسألة التي تقال: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان. هذه قاعدة صحيحة لا إشكال فيها، لكن لو تركناها للعامة شو بيصير؟ تنسف الشريعة كلها. ما هي الأحكام التي تتغير؟ هي الأحكام المبنية على أدلة غير ثابتة كالعرف والمصلحة وما شابه ذلك. أما الأحكام المبنية على النصوص فإنها ثابتة لثباتة إثبات النص. يعني هل يجوز أن نقول والله اليوم تغير الزمن صار الربا حلال؟ لا. ليه؟ لأن الربا مو مسألة عرفية، الربا مبنية على النص والنص ثابت. لذلك أيها الإخوة يجب أن نتكلم في هذه المسائل على وفق ما قرره علماء الأصول ضبطا لهذه المسائل.
فعلى الأول وهو الراجح يكون قاصرا على الوجوب والحرمة.
أنواع الأول إخواننا إلزام ما فيه كلفة
دون الندب والكراهة والإباحة،
لأن الندب والكراهة والإباحة ليس فيها إلزام، وإنما فيها طلب للفعل في المندوب وطلب للترك في المكروه، وهناك التخيير المحض في الإباحة
إذ لا إلزام فيها.
نعم.
وعلى الثاني يشمل ما عدا الإباحة إذ لا طلب فيها، فالإباحة ليست تكليفا عليهما.
عليهما يعني على الإلزام وعلى طلب التكليف.
فإن قيل كيف هذا مع قولهم الأحكام الشرعية 10، 5 وضعية وهي خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا.
إخوان الأكارم، قول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هل هذا الخطاب لإيجاب الصوم؟ الواقع لا. لماذا؟ لأن هذه الآية قبلها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذن هذه الآية هي التي أوجبت الصيام. طيب الآية الثانية ماذا أوجبت؟ أوجبت أن شهود الشهر سبب للصوم. لذلك العلماء قالوا الأول خطاب تكليفي لأن فيه إيجاب الصلاة الصوم، والآية الثانية خطاب وضعي لأنها جعلت شهود الشهر سببا للصوم. نعم.
وخمسة تكليفية وهي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة.
إذن هنا أخو أين الشاهد؟ الشاهد أنه جعل الإباحة من أجزاء الحكم التكليفي. طب كيف من أجزاء الحكم التكليفي؟ والتكليف هو إلزام ما فيه كلفة أو طلب ما فيه كلفة، والإباحة لا فيها إلزام ولا فيها طلب. إذن ذكرها في الأحكام التكليفية في إشكال. هذه الآن المسألة
أجيب بأن ذلك تغليب.
كيف تغليب؟ يعني لما ذكر أربعة أقسام من أقسام الحكم التكليفي، والإباحة هو الجزء الخامس المتمم، ذكرت في الأحكام التكليفية تغليبا للأربعة عليها.
أو أن معنى كونها تكليفية أنها لا تتعلق إلا بالمكلف.
نعم.
كما صرحوا به في أصول الفقه من أن أفعال الصبي ونحوه كالبهائم مهملة، ولا يقال إنها مباحة لأن المباح هو الذي لا إثم في فعله ولا في تركه.
يعني إخوان أكارم، أفعال البهائم هل يقال لها مباحة؟ يعني لو أن دابة فعلت شيئا يقال هذا الفعل مباح؟ طبعا هي غير مكلفة، بهائم، لكن نقول عنه مباح؟ لا، نقول هذا فعل مهمل، لأن الأحكام التكليفية تتعلق بالمكلف. وكذلك أفعال الصبي، لو طفل عمره سنتين فعل شيئا ماذا نقول لفعله؟ نقول عنه مباح؟ لا، نقول هذا مهمل، لا يتعلق به الحكم التكليفي.
ولا ينفى الشيء إلا حيث صح ثبوته.
لا ينفى الشيء إلا حيث صح ثبوته. هل يصح أن نقول في فعل المكلف في فعل الطفل أو البهيمة ثواب أو عقاب؟ الجواب لا. لكن شو بنقول؟ طالما أن هذا الشيء لا يصح إثباته فلا يصح نفيه، طالما أنه لا يصح إثباته إذن لا يصح نفيه.
بيان شروط التكليف.
نعم.
وشروط التكليف البلوغ والعقل وبلوغ الدعوة وسلامة الحواس.
طبعا هنا لم يذكر الإسلام، مع أنه بالفقه يذكر الإسلام. لماذا؟ لأن هناك تكليفا في الفروع، هناك إخوان تكليف بالفروع، أما هنا التكليف بإيش؟ بأصل الإيمان. يعني كيف أقول للمسلم يجب عليك أن تؤمن وأن تسلم؟ لا، فنقول الكافر إذا كان بالغا عاقلا وبلغته الدعوة، نعم، وجب عليه أن يسلم وأن يؤمن، وجب عليه أن يعرف الواجب والجائز والمستحيل في حق الله تعالى. إذن هذه شروط التكليف. فالذي لم يبلغ لا يكون مكلفا، والذي ليس بعاقل لا يكون مكلفا، والذي لم تبلغه الدعوة أيضا لا يكون مكلفا.
فالمكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة سليم الحواس، وهذا في الإنس. وأما الجن فهم مكلفون من أصل الخلقة، فلا يتوقف.
يعني ما عند المرحلة الطفولية منذ أول الخلقة يكون مكلفا،
فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ. محترزات التعريف: وخرج بالبالغ الصبي فليس مكلفا، فمن مات قبل البلوغ فهو ناج ولو من أولاد الكفار، ولا يعاقب على كفر ولا غيره، خلافا للحنفية حيث قالوا بتكليف الصبي العاقل بالإيمان بوجود العقل وهو كاف عندهم، فإن اعتقد الإيمان أو الكفر فأمره ظاهر.
يعني يكون في الجنة إذا كان مؤمنا وفي النار إذا كان كافرا.
وإن لم يعتقد واحدا منهما كان من أهل النار لوجوب الإيمان عليه بمجرد العقل. وخرج بالعاقل المجنون فليس بمكلف، وكذا السكران غير المتعدي بخلاف المتعدي، لكن محل ذلك إن بلغ مجنونا أو سكران واستمر على ذلك حتى مات، بخلاف ما لو بلغ عاقلا ثم جن أو سكر وكان غير مؤمن ومات كذلك فهو غير ناج.
لو أنه بلغ ثم جن، لما بلغ كان عاقلا ثم جن ومات مجنونا، ما الحكم؟ فهذا مكلف، وتعتبر ساعة جنونه هي ساعة وفاته.
وخرج بالذي بلغته الدعوة من لم تبلغه بأن نشأ في شاهق جبل فليس بمكلف على الأصح،
سواء كان ذلك قبل البعثة للنبي عليه الصلاة والسلام أو بعد البعثة وانتشار الدعوة، لكن هذا الإنسان أو هذا القوم لم تبلغه الدعوة. نحن الآن منظر إخواننا أن الإسلام بلغ كل الناس، ليش؟ في عنا مواقع نت وعنا فضائيات وما شابه ذلك. نحن نقول نعم، هذه الأشياء ساهمت إلى حد ما في يعني إيصال الإسلام لبعض الناس، لكن هناك كثير من الناس اليوم على سطح الأرض لا يعرفون عن الإسلام شيئا. وهؤلاء يعني مو قاعدين بأدغال أفريقيا بعيد عن الحضارة، لا، عندهم حضارة وعندهم إعلام وعندهم نت وعندهم كذا، ومع ذلك لم يبلغهم الإسلام. ليش يا أخوان الأكارم؟ وذلك لأن الذين هم بعيدون عن بلادنا لا يعتنون لا بفضائياتنا ولا يعتنون بمواقعنا. يعني أنا أضرب لكم إخوانا مثلا، ماذا نعرف نحن عن أديان الصين؟ لا نعرف شيئا. هل أصلا نسمع إخواننا عن عبادة الأوثان عندهم ما شابه ذلك؟ متى؟ لما ذهب تجارنا إلى الصين وتواصلوا معهم. طيب ماذا نعرف عن أديان الهند؟ لا نعرف شيئا. ماذا تعرف أنت عن كوريا الشمالية مثلا؟ لا تعرف شيئا. إذن هذه قضية إخوان الأكارم، واليوم في نت وفي فضائيات، لكن فضائياتهم لا تستهوينا، وكذلك فضائياتنا أيها الإخوة لا تستهويهم. لذلك هناك فئة واسعة اليوم من الناس لا تعرف عن الإسلام شيئا، وإذا بلغهم الإسلام مشوها فهذا ليس بالإسلام الذي كلفوا به. يعني لو قيل لهم والله إن الآن المسلمون يعبدون إلها في مكة هو الكعبة، هذا هو إسلامنا؟ لا، معاذ الله، هذا ليس بإسلام، طيب لو بلغهم هذا هو الإسلام نقول هذا ليس بتكليف لأنهم لم تبلغهم الدعوة. نعم.
خلافا لمن قال بأنه مكلف لوجود العقل الكافي في وجوب المعرفة عندهم وإن لم تبلغه الدعوة.
يعني هناك من قال من المعتزلة والحنفية قالوا بوجوب التكليف بالإيمان لمجرد وجود العقل. ليه؟ قال وذلك لأن الله عز وجل بث أدلة وجوده على صفحات كونه، فإذا رأيت الكون وجدته ناطقا بالوحدانية لله وبإثبات وجود الله وبإثبات باقي الصفات التي يدل عليها هذا الكون.
حكم أهل الفترة.
نعم.
وعلى اشتراط بلوغ الدعوة فهل يكفي بلوغ دعوة أي نبي ولو سيدنا آدم عليه السلام؟
يعني الآن إخواننا لو هلأ إنسان قاعد بمكان بعيد عن الدعاة وجاءه أناس دعوه إلى النصرانية أو اليهودية أو دعوه إلى يعني عقيدة سيدنا نوح أو سيدنا إبراهيم، هل هو مكلف؟ لا. وإذا لم يؤمن هل يكون كافرا؟ الجواب لا، لا بد أن تبلغه رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام لقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا.
ولو سيدنا آدم عليه السلام لأن التوحيد ليس أمرا خاصا بهذه الأمة أو لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه، والتحقيق كما نقله العلامة الملوي عن الأبي في شرحه مسلم خلافا للنووي أنه لا بد من بلوغ دعوة الرسول الذي أرسل إليه. فالمذهب الحق أن أهل الفترة بفتح الفاء وهم من كانوا بين أزمنة الرسل،
بين عيسى ونبينا عليه الصلاة والسلام، بين إبراهيم وبين نبينا عليه الصلاة والسلام، لم تبلغهم دعوة نبي،
أو في زمن الرسول الذي لم يرسل إليهم ناجون وإن بدلوا وغيروا وعبدوا الأصنام. فإن قيل كيف هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن جماعة من أهل الفترة في النار،
مثل امرئ القيس في النار،
كامرئ القيس وحاتم الطائي وبعض آباء الصحابة، فإن بعض الصحابة سأله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال أين أبي؟ فقال في النار. أجيب بأن أحاديثهم أحاديث آحاد وهي لا تعارض القطعية، وهو قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح تعذيبه منهم لأمر يختص به يعلمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وخرج بسليم الحواس غيره، ولهذا قال بعض أئمة الشافعية لو خلق الله إنسانا أعمى أصم إنسانا أعمى أصم سقط عنه وجوب النظر والتكليف.
ولو استطعنا بطريقة ما بوسيلة ما إيصال المعلومات الواضحة إليه فصار مكلفا،
سقط عنه وجوب النظر والتكليف، وهو صحيح كما في شرح المصنف. نجاة والدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح علمت أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان لكونهما من أهل الفترة، بل جميع آبائه صلى الله عليه وسلم وأمهاته ناجون محكوم بإيمانهم، لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء مما كان عليه الجاهلية بأدلة نقلية كقوله تعالى وتقلبك في الساجدين، وقوله صلى الله عليه وسلم لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات، وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التواتر. وأما آزر فكان عم إبراهيم عليه السلام.
الآن أخوات أكارم، آباء النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من أهل الفترة، فأمه وأبوه لم يدركا نبوته، إذا مات قبل بعثته، إذا هم من أهل الفطرة فهم ناجون وغير مكلفين. لذلك إخوان أكارم يكفينا هذا القدر.
وأما آزر فكان عم إبراهيم عليه السلام.
إنه الآن إذا قلنا آباؤه يعني كانوا أهل الفطرة، طب هاي آزر كيف ربنا عم يقول لم أزل أتقلب من الأرحام الزاكيات إلى والأصلاب الطاهرات وكذا، طب هاي آزر كان كافرا؟ قال لا، آزر إخواننا لم يكن أباه، هكذا يقول الشيخ هنا طبعا على وجه في ذلك. ليه؟ قال وذلك لأن العرب تسمي العم أبا، قال الله عز وجل واتبعناهم آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، آبائك إيش؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. نعم.
وإنما دعاه بالأب لأن عادة العرب تدعو العم بالأب. وأما ما نقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر من أن والدي المصطفى ماتا على الكفر فمدسوس عليه، وحاشاه أن يقول في والدي المصطفى ذلك. وغلط ملا علي القاري يغفر الله له في كلمة شنيعة قالها، ومن العجائب ما نسب له مع ذلك من إيمان فرعون. فالحق الذي نلقى الله عليه أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان، على أنه قيل
الآية قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، سمى إسماعيل أبا مع أنه عم ليعقوب، سمى إسماعيل أبا. هلا إسحاق أبوه وإبراهيم جده، لكن إسماعيل عمه، وسماه ربنا إيش؟ أبا، لأن العم يسمى أبا عند العرب. نعم.
على أنه قيل إنه تعالى أحياهما حتى آمنا به ثم أماتهما.
نعم، قيل هذا قول ضعيف إخواننا، الراجح ما هو؟ أنهما من أهل الفترة،
لحديث ورد في ذلك وهو ما روي عن عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيي له أبويه فأحياهما فآمنا به ثم أماتهما. قال السهيلي والله قادر على كل شيء، له أن يخص نبيه صلى الله عليه وسلم بما شاء من فضله.
طبعا إخوان له أن يخص نبيه بذلك، ما في عنا مشكلة من حيث الإمكان العقلي، ليس هناك ما يمنع، لكن إشكال هل حصل هذا أو لا. الجواز العقلي لا يدل على الوقوع، نريد أدلة ثابتة في إثبات هذا الأمر.
وينعم عليه بما شاء من كرامته.
نعم.
وقد أنشد بعضهم فقال حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا، فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا، فسلم فالقديم بذا قدير وإن كان الحديث به ضعيفا.
طبعا إخوان نسلم من باب المحبة، نسلم من باب يعني كرامات النبي عليه الصلاة والسلام، أما من حيث الاعتقاد فنقول لا، هذا حديث ضعيف، وفي قواعد العلم لا تثبت أمثال هذه المسائل بأمثال هذه الأدلة.
ولعل هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف،
لذلك إذا صح عندهم كشفا يقولون ذلك فيما بينهم، وأما في حق عموم الناس فقواعد المصطلح هي الضابطة،
كما أشار إليه بعضهم بقوله أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهدا بصدق رسالة صدق فتلك كرامة المختار، هذا الحديث ومن يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري. وقد ألف الجلال السيوطي فيما يتعلق بنجاتهما مؤلفات كثيرة، بيان أن المعرفة واجبة بالشرع.
نقف إخواننا عند هذا الحد والحمد لله رب العالمين.